بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأكثر الناس، أين وصلنا؟ وأكثر الناس وأكثر الناس أظن. قال رحمه الله تعالى: وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. أي ما عندهم علم بذلك، فربما وقعوا في أمور تحبط حسناتهم وهم لا يشعرون. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شاهد قوله وأنتم لا تشعرون، دل هذا على أن الإنسان قد يعمل عملا أو يقول قولا يحبط به عمله ولا يشعر. فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، يعني ليست محبطات الأعمال منحصرة في الردة، بل هناك أعمال دون الردة وتحبط الأعمال تذهب أجرها، منها هذا. وليس هذا بردة، بل معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. هذا مثال، يعني الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر له بالقول فيخاطبه مثلا بغير احتشام منه ويتخاطب معه كما يتخاطب مع غيره من الناس، قد يحبط عمله ولا يشعر. قال: فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ بلى، هذا من باب أولى. إذا كان الذي يرفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام ويتخاطب معه كما يتخاطب مع غيره من الناس قد يحبط عمله وهو لا يشعر، فمن باب أولى الذي يرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم قول غيره عليه الصلاة والسلام على قوله، يقدم أقوال الناس على قول النبي عليه الصلاة والسلام ويؤثر طريقة غيره على طريقته وهديه على هديه، كما يفعل كثير من المقلدين ممن يقدمون أقوال مشايخهم ومن يقلدونهم وأقوال زعمائهم ورؤسائهم وأسيادهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قد يحبط عمله ولا يشعر، لأن هذا أعظم من مجرد رفع الصوت رد السنة. بل بعض أهل العلم يقول إن رفع الصوت على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سنته داخل في العموم، فإذا كان إنسان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت صوتك على ذلك ردا للحديث فهذا يدخل في العموم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فيدخل في ذلك رفع الصوت على سنته. فالرد وتقديم قوله وتقديم قول غيره على قوله أشد، وهكذا التكذيب والإنكار أشد، تكذيب سنته وإنكار السنة عموما، إنكار السنة بحجة أنه قد داخلها من الصحيح ومن الضعيف ومما لا يصح، والدعوة إلى البقاء على القرآن فقط، هذا أيضا داخل في هذا وهو من محبطات الأعمال. بل إنكار السنة في حد ذاته كفر، لأنه رد للقرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عليكم السلام، وتكذيب للقرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله، حديث بريدة في البخاري، يعني هذا من محبطات الأعمال. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وليس التبايع بالعين ردة، وإنما غايته أن يكون معصية. على كل هذا الحديث أو الأثر، أثر عائشة رضي الله عنها وزيد، وأن زيدا باع بالعينة، فلما علمت عائشة قالت إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى هذا من طريق امرأة أبي إسحاق السبيعي، وامرأة أبي إسحاق مجهولة، وبهذا أعله الدارقطني في السنن والشافعي في كتاب الأم. واحتج به وصححه غير واحد، وحاول الإمام ابن القيم رحمه الله أن يدافع عن هذه العلة في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين، فنقرأ كلامه للفائدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في هذه النسخة، نسخة دار عالم الفوائد الجزء الرابع صفحة 56 وما بعدها، قال وقال الإمام أحمد رحمه الله، عزاه إلى الإمام أحمد وعزاه قبله إلى الإمام أحمد ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل، وكذلك أيضا ابن عبد الهادي في التنقيح، لكنه لا يوجد في مسند أحمد. قال وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته، الآن أبو إسحاق يروي عن من؟ عن امرأته، أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى فقالت لها أم ولد زيد إني بعت من زيد غلاما بثمانمائة نسيئة يعني دينا واشتريته بستمائة نقدا. هذا ايش من بيع؟ هذا بيع العينة، يعني باعت الغلام لزيد دين ثمانمائة، وزيد كأنه يحتاج إلى المال أراد أن يبيعه نقدا، فاشترته هي منه بكم؟ ستمائة. أنقصت كم؟ مئتين، يعني ربحت كم؟ مئتين. ورجع العبد إيش إليها؟ واضح، باعت دين ثمانمائة ثم هو يريد مال، رجعت اشترت منه العبد بستمائة، يعني بقي عنده مئتين دين، فالعبد عندها وربحت مئتين. هذا بيع العينة، هذا بيع العينة كما قال الناظم، تفسير ذلك أن يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان. قال فقالت أي عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه أن قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. ذكر المحقق أنه رواه سعيد منصور كما في الكافي وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي، وعلى كل يعني قال لم أجده في مظانه أي من كتب الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وعمل به، وهذا حديث فيه شعبة، وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يدك به، فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. هل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟ إذا كان الحديث في إسناده شعبة فهو حديث صحيح أو محتج به؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. قد يقال مثلا إذا كان الراوي المجهول من مشايخ شعبة، فشعبة ذكروه ممن لا يروي إلا عن ثقة، مع أن هذه القاعدة قد نوزع فيها، لكن أمرها أخف من مسألة أن يكون شعبة في الإسناد والمجهول ليس في طبقة شيوخه ولكن في طبقة شيوخ شيوخه، فلا يقال إذن شعبة في الإسناد. هذا الكلام الذي يظهر أنه ليس على إطلاقه. وهكذا قوله من جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه، حتى هذا فيه نظر. شعبة أمير المؤمنين في الحديث وإمام من أئمة المسلمين، ومع ذلك هو كغيره من أئمة الحديث حصلت له أوهام، وقد يكون الشخص ثقة عنده ضعيفا عند غيره، وليس عندنا ما يثبت توثيق شعبة لامرأة أبي إسحاق ولو ضمنيا. قال وأيضا هذه الحجة الأولى التي احتج بها ابن القيم على ثبوت الأثر، قال وأيضا فهذه امرأة أبي إسحاق وهو أحد أئمة الإسلام الكبار، وهو أعلم بامرأته وبعدالتها، فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة، ولا يتكلم فيها بكلمة بل يحابيها في دين الله، هذا لا يظن بمن هو دون أبي إسحاق. وهذه الحجة أيضا هل هي صحيحة؟ ليست بصحيحة. قد يقول قائل يعني ماذا، لا يلزم من كونها امرأة له ومن كونها كذلك أيضا يعني ماذا، لا يلزم من كونها زوجة له أن تكون ثقة في نفس الأمر، أن تكون ثقة في نفس الأمر، ولا يلزم من ذلك أن تكون عندها من الضبط والحفظ ما هو كفيل بقبول حديثها. هذا الكلام فيه توسع ظاهر والله أعلم. وأيضا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنها ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة، حتى وإن لم يعرف أحد قدح فيها ما زالت في حيز الجهالة والمجهول، لا يقبل حديثه وعند بعض أهل العلم ولا يرد، وإنما يكون متوقفا به، والتوقف تضعيف، توقف تضعيف. قالوا أيضا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرا في التابعين بحيث ترد به رواياتهم، لكن قد وجد منهم من هو ضعيف، وجد منهم من هو مردود الرواية. ولماذا ضعف الحديث المرسل؟ ها؟ للجهل بحال الساقط، مع أن الساقط في الغالب من طبقة من؟ طبقة التابعين. لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة أنه قد وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض ما يصل إلى حد 7 تقريبا. فإذا هذا الكلام ليس على إطلاق. قالوا أيضا فإن هذه المرأة معروفة واسمها العالية، وهي جدة إسرائيل كما رواه حرب من حديث إسرائيل قال حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية، يعني جدة إسرائيل، فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، والعالية امرأة أبي إسحاق ووالدة يونس، وقد حمل عنها هذه السنة بما ذكره ترتفع جهالة العين، لكن يبقى جهالة الحال ما ترتفع إلا بالتوثيق، إلا بالتوثيق تنصيص عليه. قال وقد حمل عنها هذه السنة، وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق أعلم بامرأته. وأيضا فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا قدح فيها من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلا ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر. كلها حجج فيها ما فيها. فهذه المرأة مجهولة، ما زالت في حيز الجهالة، وقد أعل هذه القصة بجهالتها الشافعي وحسبك به، وبعده الدارقطني وحسبك به. فالذي يظهر أن قولهما أقرب من قول الإمام ابن القيم، ومن أخذ بقول الإمام القيم بناء على هذه الترجيحات التي ذكرها لا ينكر عليه، لكن الحديث قد أعل بما سبق. ثم أيضا لا يظن بزيد بن ثابت وهو من علماء الصحابة وفقهائهم أنه يجهل هذا الحكم الشرعي، وهو ما يتعلق ببيع العينة. فالقصة لا تصح والله أعلم. قال وأيضا فإن في الحديث قصة، وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلهم على أنه محفوظ. قال أبو إسحاق حدثتني امرأتي العالية قالت دخلت على عائشة في نسوة فقالت ما حاجتكن، فكان أول من سألها أم محبة فقالت يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قالت فإني بعته جارية لي، في الرواية السابقة غلاما، ب800 درهم إلى العطاء، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه ب600 درهم نقدا، فأقبلت عليها وهي غضبة فقالت بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب. وأفحمت صاحبتنا فلم تكلم طويلا، ثم إنها سهل عنها فقالت يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي، فتلت عليها، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. هذا ما يتعلق بهذا الحديث قرأناه للفائدة، وإلا فكما سبق الذي يظهر هو إعلال هذه القصة كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى والدارقطني. صحها بعض أهل العلم بناء على هذه الحجج التي ذكرها الإمام القيم، لكن الذي يظهر أنها لا تكفي. وكما سبق لا يظن بزيد ثابت أنه يجهل حكم بيع العينة وهو من علماء الصحابة، ومع ذلك فلو ثبتت القصة لا نقول إنه معصوم، صحابي جليل. عليه السلام. وقد اجتهد بعض الصحابة في مسائل لم يبلغهم فيها الدليل، أو فهموا منه غير ما فهمه غيرهم، وهذه مسائل مذكورة في مواضع من كتب أهل العلم ما يتعلق بالاجتهادات والتماس الأعذار للأئمة الأعلام الذين اجتهدوا في مسائل خالفوا فيها الصواب. بيّن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم، لكن الشأن كل الشأن أن يثبت الأثر، فإذا ثبت فيلتمس بعد ذلك العذر لزيد بن ثابت لأنه ربما ما بلغه الدليل أو نحو ذلك. أما ولم تثبت القصة فلا داعي لمثل هذا، والجهالة مما يضعف بها الإسناد ويرد بها الحديث.